السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأبناء والإخوة، إنها لفرصة طيبة مباركة أن نلتقي بذات الله إن شاء الله لنعرف شيئا، أي يذكر بعضنا بعضا بما ينفعنا إن شاء الله في ديننا ودنيانا. أسأل الله أن يكون هذا اللقاء نافعا، ويعني عنوان هذا اللقاء ما سمعتموه من الأخ المقدم، وإن تستطيعوه تهتدوا. الضمير يعود إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، أطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها الهداية الكاملة، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء بالهداية النور، وأرسله الله تبارك وتعالى ليظهره على الدين كله، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركين. فجاء بالهدى وجاء بدين الحق، فكيف لا يهتدي من يطيعه ويهتدي عليه الصلاة والسلام؟ والله يشهد هذا الرسول لأنه يهدي إلى صراط المستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وكان في خطبه عليه الصلاة والسلام يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله وصف كتابه الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بأنه هدى للمتقين في أول سورة البقرة، وفي غيرها في سورة لقمان، لأن فيه الهدى للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن، فهو أقرب رسل وأقبلهم وأقبلهم، وبه ختمت الرسالات، وعنده أكمل هداية كتاب الله وما أوحاه إليه من السنة المطهرة التي هي تفصيل وبيان وشرح. وهذا القرآن العظيم وما أنزلنا إليك الذكرى إلا لتبين للناس ما نزل إليهم. وصلوات الله وسلامه عليه، لقد أكرمه الله وأنزله أعظم منزلة يحتلها مخلوق من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أن نتبع وعلينا أن نطيعه لنهتدي إن شاء الله الهداية الكاملة التي نسألها ربنا سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعاتنا الفريضة والنافلة، اهدنا الصراط المستقيم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا الصراط المستقيم في عقائدنا وفي عباداتنا وفي سائر شؤون حياتنا. وأعظم وسيلة لهذه الهداية هي طاعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام واتباعه. فمن يريد الهداية والاهتداء بهذا النور فعليه أن يوطن نفسه على الالتزام الكامل بطاعة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وترسل قطاع واحترام أقواله وأفعاله وتقريراته وأخباره الصادقة، فيؤمن بهذه الأخبار ويطيع هذه الأوامر ويجتنب النواهي ويؤمن بالوعد والوعيد وبالجنة والنار تصديقا لهذا الرسول وطاعة واقتداء له عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية التي كثيرة منها العنوان تبدأ بقول الله تبارك وتعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طاعة الرسول طاعة الله، كما قال في آية أخرى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يعصي الرسول فقد عصى الله، كما في أحاديث. فعلينا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أخذ منا بأعظم أسباب الهداية. ويدخل في هذه الطاعة التزام العقائد التي جاء بها في رسالته، تضمنها القرآن وتضمنتها السنة، وتصديق الأخبار كلها ما يتعلق بالماضي وما يأتي في المستقبل، ما يتعلق بالماضي من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم مرورا بنوح وغيره من الأنبياء: هود وصالح وموسى وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم. وكلها فيها عظات وفيها عبر وفيها تربية بل وفيها عقائد. قد عرض الله علينا عقائدهم ودعواتهم عليهم الصلاة والسلام وأخبارهم التي تتحدث عن المستقبل سواء في القرآن أو في السنة، ونؤمن بها وأوامره نطيعه فيها في السراء وفي الضراء وفي المنشط وفي المكره. ولو تولاه لنا أي خيار نأخذ أو نترك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا تدى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة
من أمر الله. فلسنا معتادين علينا أن نطيع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فرض حتم من الله تبارك وتعالى الذي خلقنا بعبادته وأكرمنا سبحانه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ومن أكمل هذه الكتب الكتاب الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الرسل. فليس لنا أي إذن في التخلف عن طاعته، وليس والله أمامنا أي خيار، والاختيار غير طاعته اختيار للشقاء واختيار للضلال واختيار للمصير إلى النار. وإيثار طاعته والاستسلام لأوامره ونواهيه والانقياد بتوجيهاته هي طريق الهداية إلى كل خير وتجديدنا في كل شر. هو ربي وإن تطيعوه فاهتدوا. وما على الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولّيتم فإنما عليه ما حملتم. هذا إنذار، إنذار الذين يعرضون ويتولون عن طاعته. الرسول عليهم البلاغ أن هذه الرسالة العظيمة بكلف بتبليغها، وقال الله له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فقد بلغ البلاغ الكامل المبين عليه الصلاة والسلام بحيث ما قصر في حرف ألحاه الله إليه ولا في أمر أمره الله بتبليغه عليه الصلاة والسلام. وقد أشهد على هذا التبليغ في أكبر مجمع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام: اللهم هل بلغت؟ قال نعم. قال اللهم فاشهد عليه الصلاة والسلام. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ما على الرسول إلا البلاغ المبين. أنتم تتحملون المسؤولية إن أعرضتم. الرسول أدى واجبه وبلغ رسالته عليه الصلاة والسلام، وأنتم تتحملون مسؤولية التقاعس عن طاعته واتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ما تقول والله بعدين الرسول جدي يشفعلين وأنا أروح ألعب وأعبث وأفتقي بالمحرمات وأجد الشفاعة هناك. يقول لا أغني عنكم ولا شيئا عليه الصلاة والسلام. قد بلغتك. يأتيه الرجل يوم القيامة يحمل الشاك لها رغاء أو البعير له، البعير له رغاء أو الشاك لها رغاء أو البقرة لها غوار. فيقول يا محمد أغثني. فيقول لا أغني عنك ولا شيئا قد بلغتك. إذا علي ما حمل وعليكم ما حملتم. عليه ما حمل من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونبقى نحن تحت طائرة المسؤولية إن لم ننهض بهذه الرسالة إيمانا بأخبارها وتصديقا بهذه الأخبار والتزاما بالتشريعات من أوامر ونواهي في كل شؤون الحياة. نحن حملنا هذا، حملنا النهور بهذه الرسالة والقيام بأعبائها في أنفسنا وفي أسرنا وفي الأمة كلها دعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهادا في سبيل الله. هذه كلها مسؤوليات هذه الأمة التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة أداها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ البلاغ المبين البين الواضح بحيث لا نحتاج إلى شيء إلا وقد قام به رسول الله على أكمل وجوه صلى الله عليه وسلم. ما بعث الله بالنبي إلا كان حقا عليه أن يبلغ أمته خير أو يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فما من خير تستفيده هذه الأمة وتنتفع به إلا وقد دلهم عليه في الدنيا والدين. وما من شر يضرهم في دينهم ودنياهم إلا وقد أنذرهم إياه وحذرهم منه عليه الصلاة والسلام. وهنا تأتينا آية أخرى يمكن نقرأ قبلها بعض الآيات وهي مناسبة جدا، وهي وعد الله للمؤمنين المطيعين بأن يكفي مهم الله في الدنيا ويكفي مهم في الآخرة إذا هم أطاعوا هذا الرسول صدقوا أخباره وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه واحترموا شريعته وعدهم الله وعدا عظيما. وقد أنجز هذا الموعد الوعد العظيم لمن نهض بهذه الرسالة على أكمل وجهها وهم صحابة محمد وخيار التابعين الذين اتبعوا بإحسان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والذي يتأمل التركيز على الداعة وقد ورد في القرآن في أكثر من 30 موضعا إذا تأمل ما يختلف هذه الأوامر بالطاعات يجدها أمورا عظيمة. ومنها هذه الآيات التي ذكرناها أن الأمة إذا آمنت أطاعت هذا الرسول وآمنت به وعملت الصالحات أن يكرمها الله في هذه الدنيا بالعز والتمكين والاستخلاف. لقد حصل هذا والرسول وللخلفاء الراشدين وحقق الله هذا الموعد في القرآن الكريم الوعد في هذا القرآن الكريم وفي السنة المطهرة إن الله جوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي فيبلغ ما زولي منها. فهؤلاء الذين أطاعوا الرسول ونهضوا برسالته إيمانا بها وعملا وتطبيقا وعمل الصالحات حقق الله لهم الوعد وإن الله لا يخلف الميعاد. وإذا حصل شيء من فيما يبدو للناس من عدم وصول الوعي، فهذا من العباد من إخلالهم بمقتضى هذه الرسالة وتطاعتهم عن القيام بها ومقولهم عن النهوض بها وتبليغها. وفي أهل إخلال الرسول نهض بهذه الرسالة، عقائد صحيحة وأعمال صحيحة وجهاد صحيح وأمر معروف ونهي عن منكر، فحقق الله لهم هذا الوعد، مكنهم واستخلفهم ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وقال بعض المفسرين في قوله ونكفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، قال أول من كفر بهذه النعمة فكرت إذنان، لأن الإسلام امتد في الأرض على يد الخليفتين قبله مثل عمر، وزاد اتساعا في عهده فانتشرت الفتوحات في مشارق الأرض ومغاربها، وبلغ الأمة في عهد عثمان قمة المجد والعز، ووكب عليه هؤلاء الفتوحاء الكفار فقتلوه، فهم أول من كفر بهذه النعمة. لا يريد أن يفسر أنهم ارتدوا، فإنما يريد ذلك أنهم ارتكبوا موبقة عظيمة جدا زلت على الأمة الإسلامية وكانت كفرا بهذه النعمة. ولأنتم تعرفوا الكفر والكفر المخرج من دائرة الإسلام، وبين كفر بين كفر النعمة. فلا شك أن ابن السبع ولعل بعض المنافقين كانوا من دسين في صفوف هؤلاء القتلة، ولهذا ورد في هذا الحديث أن الرسول يصفهم بالنفاق. إذا أراد قال إذا ألبسك الله أليفا فأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع. هؤلاء أرادوا أن يتنازل عن الخلافة، يتنازل لها لهؤلاء الأيباش الأيغاد سلامي ابن سبع، فأبى حتى كثر رضي الله عنه، فحقق الله هذا الوعد على أيدي الخلفاء الراشدين لأنهم نهضوا بهذه الرسالة. ولو أن الأمة الآن جدت وعزمت على النهوض بهذه الرسالة لأعاد الله لها هذا الوعد من جديد، وما تخلف أبدا. نشهد الله ونؤمن أن الأمة لو تقوم بهذا الإسلام كما قام به الصحابة الكرام تطبيقا على مستوى الأفراد والأسر والجماعات وأمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله تبارك وتعالى سابقة وجهاد مخلص لله لإعلاء كلمة الله، والله ليعيدن لهم هذا وليحققن الله لهم هذا الوعد. ولكن البلاء والداء العضال في الأمة مع الأسف، فنسأل الله أن يهيئ لها العلماء الصادقين المخلصين المطيعين لله باطنا وظاهرا، المستقيمين على منهج الله باطنا وظاهرا. لو توجد نخبة من العلماء يشمرون عن سائد الجد ويخلصون في تبليغ هذه الرسالة ويحاولون أن يجمعوا الأمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى تطبيقها تطبيقا صحيحا لا يشوبه أهواء ولا تأويلات باطلة، لا في العقائد ولا في العبادات، لا تأويلات ولا بدع ولا ضلالات ولا معاصي ولا منكرات، كما كان في عهد خير القرون الذي توج قيدهم الله وأكرمهم بالسيادة والعزة والكرامة في الدنيا والآخرة. هذا إكرام الله في الدنيا لمن يطيع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وبعد هذا الموعد وحديث لم عن تحقيقه على أيدي الصحابة الكرام أفضل الطائعين وأفضل المؤمنين وأفضل المجاهدين. قال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة وآت الزكاة. وكان الصلاة من صلاة فطر وكان والصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. وتصلي كأنك تشاهد رسول الله. وهذا يقتضي أن تدرس سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحاول أن تطبقها بحذافيرها. كل حركة من حركات هذه الصلاة إضافة إلى الخشوع لله رب العالمين والرقي إلى درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا يصلي وحده صلاة جلساء. يقول ابن القيم رحمه الله: الذي يصلي صلاة لا خشوع فيها ولا حضور قلب تقوله ميتا صلاته. أيحسن بالعبد أن يقدم هدية إلى عظيم العظماء أو ملك الملوك أن يقدم له يعني ميتة بشكل هدية؟ فأنت تقول ما تصلي وحدتكم بين يدي الله تبارك وتعالى وتناجي الله عز وجل. تحاول أن تصلي صلاة كاملة تستيقظ الشروط والأركان من الطهارة إلى الأذكار إلى القراءة إلى الخشوع إلى استقبال عملة الله تبارك وتعالى. وهذا قيام بحق الله تبارك وتعالى وإحسان المخلوقين بإيتاء الزكاة وإحسان في حق الله، لكنها تتضمن الإحسان إلى المخلوقين. فالمؤمن يقوم بحق الله ويقوم بحقوق العباد التي شرعها الله وافترضها على عباده لعباده من البر والإحسان والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والذب عن هذا الدين، لأن الذب عن هذا الدين ذب عن الأمة. يعني ما تأتيها البدع والضلالات فيقعون في حمقتها، وأنت ترى ذلك ما أحسنت إلى هذه الأمة وما أحسنت إلى الإسلام. بلى نهضت بالواجب الذي يتكلمه منك الإسلام. ثم قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون، فالرحمة سببها طاعة هذا الرسول، والهداية سببها طاعة هذا الرسول، والفلاح والظفر بالمطلوب العظيم في الجنة يكمن في طاعة الرسول. ومن يطع الله تبارك وتعالى، ولكن أشرت سابقا أن الأمر بطاعة الله تأتي في مواقع عظيمة من القرآن. كما ترى في سورة النساء ذكر الله حقوق النساء والأيتام والمواريث والوصايا وما قابل ذلك، ثم قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ثم قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فأولئك ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وذلك جزاء الظالمين. ذكر هذه التشريعات العظيمة ووحد المطيعين التي ينهضون بها الذي ينهض على وجهها بأكمل سواء في المواريث أو في الوقايا أو في غيرها وعدهم ولأن هذا بعد الإيمان الصادق وعدهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وتوعد من يعصي الله ويتعدى حدوده في هذه الأشياء وفي غيرها يدخل النار خالدين فيها والعياذ بالله. فهذه آثار ساعة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هذه من آثار ساعة هذا الرسول ومن آثار مخالفته ومعصيته عليه الصلاة والسلام. إما جنة كما وصف وإما نار وخلود كما ذكر في هذه الآيات. وأذكر من هذا النمط مثلا لما نهى الله سبحانه وتعالى عن الخمر والميسر قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلهم تفلحون. وأطيع الله وأطيع الرسول واحذروا. اشتقنا في الآية أن تولمتم فإنما على رسول البلاغ المبين. يعني هنا توجيهات عظيمة جدا لإصلاح النفوس وإصلاح العقول والحفاظ على الأعراض والدماء وعلى الدين قبل ذلك. فإن الخمر تذهب العقل وإذا ذهب العقل بالسكر أدى إلى مفاسد عظيمة جدا. ولهذا قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ثم قال يعطي الله ويعطي الرسول أحضر إلى آخره. هذه تجميعات عظيمة جدا تعقبها بالامر بطاعه الرسول كريم عليه الصلاه والسلام. انما الخمر والميسر الميسر والمغالبات والمراهنات هذه المعروفه فان يجب الاموال بالاجيال المفاسد عظيمه والخمر قد تذهب العقول وتؤدي الى مفاسد عظيمه الى القتل الى الزنا الى المساوي وقبائح لا يعرفها الا من يمارس هذه الجسوده. والانساب الايقان يعني هذا حساب على الدين وتطوير للنفوس من اوضار الشرك نفوس افراد وجماعات. هذه هي رساله محمد عليه الصلاه والسلام. كل هذه رزق من عمل الشيطان. الله تبارك وتعالى قبح هذه الأشياء وبين أنها رجس أي نجس نجس معنوي وحسي. بعضها فيها نجاسة حسية وبعضها نجاسة معنوية. والذي فيه نجاسة حسية فيه نجاسة معنوية أيضا. فالأجلام وهي استقسام بالأجلام عمل جاهلي خرافي ربما يقاله الآن كثير من الناس. استقسام بالأجلام يعني هي صداع من الخشب يعني العود السهام التي يرمى بها يعني لها هذا العود الأساسي ثم القبح ولها ريش ولها نصل وهو الذي يطيب الرمية والريش هو الذي يجعلها معتدلة في ذهابها إلى الرمية. كانوا هذه القلاع وهي السهام المنقوطة من الخشب كانوا يعني يستقطنون بها واحد ويخرج بأمر من الأمور
فيكتب على قسط أمرنا ربي وعلى الثاني مهاني ربي يجي يحرك كذا إن طلعت مهاني رجع وإن طلع أمر ربي مضى ولهم أطوال أخر حول الدخول والخروج والسفر والزواج ما شكل ذلك وهي اختراقات وضلالات وقال إن كثير من الخرافيين يستقسمون بالسلع وهم طرق ما نعرفها أو يستقسمون بالمصائب يستقسمون هم يسمون استفتاع ما يسمون استقسام الأجلام فهذه رذائل وقبائح وخرافات يجب أن يتنزه عنها المسلمون لأنها من أوساخ وأمثال الجاهلية فعل المسلمين أن يتناصحوا فيما بينهم ويتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر سواء ارتكب الشرك كما في الأنصار أو الكبائر العظيمة والكبائر المحمية فالخمر والميسر التي تجنب العقول وتفسد الأموال وتنهك أصحاب الأموال تذهب بمال الرجل المؤتمرات والعياذ بالله مثل هو القمار تجيب بمال الرجل كله والعياذ بالله فالإسلام يحافظ على عقول المسلمين وعلى دمائهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم التي إذا تعاطى الناس هذه القادرات أدت إلى فساد عظيم في حياة المسلمين فهذا من هداية محمد صلى الله عليه وسلم وإرشاده لهذه الأمة بما يقتضيه الفطر السليمة والشرائع العظيمة وما تقتضيه العقول فإن العاقل حتى لو لم يسمع القرآن ويتأمل هذه الأمور بعقله يدرك ما فيها من الفساد كيف وقد جاء بها القرآن الكريم أي حاربها القرآن الكريم وحاربتها السنة المدثرة فالقرآن أي هذه الرسالة على يد سيد الهداة محمد صلى الله عليه وسلم فيها ما يحقق الهداية الكاملة إلى كل خير وإلى الابتعاد من كل شر وأنتقل إلى آية أخرى فيها الأمر بفضل الله اختلف الصحابة في وقت بدر على الغنيمة هل قسموا إلى ثلاثة أقسام قسم ومن هدها العدو ذهب إلى طوارئ العدو ليواصل هزيمته وقسم ذهب يجمع الغنائم وقسم أحاط لا يحمونه من غوائل الأعداء ولما انتهى الامر وهدأت النفوس للمسلمين قال لهم جمع الغنيمه الغنيمه لنا لاننا نحن جمعناها وقال الاولئك نحن ذهبنا نقاتل العدو ونواصل هزيمته ولولا اننا فعلنا هذا لم تنفروا عليكم واخذوها وقال لك نحن حطنا بقوه محمود فانزل الله تبارك وتعالى يسالون بعد امثال قل امثال الله والرسول الاصطلاحيات كلها من هؤلاء الاقسام واسردها الى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام والانصار لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وإما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم
ومغفرة للمكرمين. هذا إكرام من الله تبارك وتعالى بهذا الثناء العاقل وبهذه الشهادة وبهذا الجزاء العظيم في الجنة الذي أعده لهم. فهذا من خلال طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بتقوى الله في نفس الوقت والإيمان بالله المستكمل لهذه الصفات العظيمة التي استحق بها هذا الجزاء العظيم أولئك جزاءهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار يستحق بها الشهادة من الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات وعلى رأسهم والله أصحاب محمد أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر عظيم. مرضى الكريم فالتصرف الجنة الدرجات هذه للمجاهد في سبيل الله من الدرجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فكيف إذا جاهد في عشرات الغزوات وكيف إذا فتح أصحاب محمد الدنيا كلها فتح الأرض والبلدان والقبور رضوان الله عليهم فكم لهم من عظيم الدرجات عند الله تبارك وتعالى. حياتهم كلها جهاد وفتوحات وهدى الله به امما وشعوبا لا تحصى فلهم اجر ذلك الجهاد ولهم اجر من اسلم على ايديهم الى يوم القيامه. فكان نتخيل من الفضائل والمناجي العظيمة لمحمد وأصحابه لا يلحقهم أحد بعد الأنبياء. هم أفضل الناس بعد الأنبياء وخيار الناس بعد الأنبياء وخيار القرون. فما لهم منا إلا أن نترضى عنهم ونقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لو أنفق أحدكم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. لقد والله غفر بالدرجات العلى فشهد الله لهم بأنهم المؤمنون حقا ووعدهم بالجنة في غير ما آية كما قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فوعد ويا تفاضلهم ووعد الكل من أنفق من قبل وقاتل ومن أنفق بعده وقاتل وكل الصحابة يشتركون في هذا في الإنفاق والبذل والقتال في سبيل الله فاستحقوا من الله الحسنى وهي الجنة. فعلينا أن نعرف فضلهم على هذه الأمة وأن نعرف منزلتهم وأن نؤدي ما نستطيعه من حقوقهم بما في ذلك الزد عن أعراضهم رضوان الله عليهم. ومن أحق منهم بأن يزد عن عرضهم وهذه منزلتهم. ومن المؤسف أشد الأسف أن من يتصدى للذب عن أعراضهم يؤذى بشدة الله. ومع الأسف في هذه الأيام الحادثة المبلهمة التي تسمى بأيام الصحوة مع الأسف يوجد مثل هذا البلاء ينتشر سب أصحاب محمد شدة ويروج لها. وإذا قال إنسان هذا غلط قامت الدنيا وقعدت من خلاصة أبناء الأمة مع الأسف. فاطلبوا إلى الله جميعا أيها الشباب وعرفوا قدر محمد. والله ما تعرفون قدره إلا إذا قدرتم أصحابه الذين رباهم وقاموا برسالته خير قياس بما لم يسبق لأمة نبي من الأنبياء. ما أحد بلغ به تبليغهم، ما أحد ما أمة من الأم جاهل في رجهاده. ما هدى الله أمما وشعوبا على أيدي أمة نبي من الأنبياء مثل ما هدى الله على يدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن حق المسلمين جميعا أن يحترموهم وأن يقدروهم وأن يجلوهم منازلهم العظيمة التي أحلهم الله إياها. ومن أراد أن يزحزح أحدا منهم عن مكانته فقد تعرض لغضب الله ولعناقيه كما لعن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يفعل ذلك؟ فعلينا أن نعرف قدرهم وأن نعرف منزلتهم. فهم والله أدوا إلينا رسالة محمد ربة قرية فبها ننعم وبها إن شاء الله نسعد وبها عنهم نذب إن شاء الله ونسجين بأرواحنا ومهدنا. فهم والله نسجين بآبائنا وأنفسنا وأموالنا رضوان الله عليهم. فلهم علينا اعظم الحظوظ بعد الانبياء على مسافه السلام. فلنعرف لهم كرامتهم ولنعرف لهم منزلتهم وليكن لنا المواقف المشرده للذب عنهم وفي وجه من يتصدى لهم او لاحد منهم. هذا واجب من اعظم واجبات هذه الامه وأصل من أصول دينها لا يجوز لهم أن يتهاونوا فيه أو يتخلوا عنه. ونعوذ بالله من التهاون في ذلك ونعوذ بالله من التخلي ونعوذ بالله أشد وأشد إذا تصدينا لمن يضل عنه. فإنها والله لمن أعظم البوائق ومن أعظم الثواب التي حلت بالأمة. وأعتقد وربي أن ما نزل بالأمة من هوان من أعظم أسبابه هوان أصحاب محمد عليهم. فلما استهانوا بأصحاب محمد أهانهم الله وأذلهم وسلط عليهم أذل الأمم. ولا ينزع الله عنهم هذا الذل إلا بعد أن يعرفوا قدر الإسلام وقدر من بلغ لهم هذا الإسلام وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول تأكد إيش أسباب هوان هذه الأمة؟ طبعا منها معاصيهم، لكن أنا أعتقد أن أعظم أسباب هذا الهوان ناتج هذه الأمة لما لم تعرف حق هؤلاء الأصحاب. فهذا بهم فسقطوا في علم الله تبارك وتعالى. وماذا تستحق أمه؟ تستهين بمنزلة من هذا شأنهم عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله وعند المؤمنين. ماذا تستحق من الله إلى الهوان حتى تنزع من كل المخالفات ومن أشنعها وأفضحها أن يهان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا تحمد أنوك لهم وتحمى لأهل الضلال والبدع السخيفة. مع الأسف تجد شبابا فتحنا عيوبهم لأظل الناس وأسقطهم في البدع والضلالات ولا تأخذ من غيره ولا تحمى عيوبهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأي هوية اختصمت فيها هذا النمط من البشر مائة الحديث؟ ايش الموازين هذه؟ هذه موازين إسلامية؟ قد يهان أصحاب محمد ولا ومن تصدى بالنبي عنهم يؤيى ويحارب على كل المسؤوليات وفي كل الأسئلة. والله أنا نبهت أصحاب محمد وأتشرف بهذا الجد والله يحاربوني في كل مكان في الخلاف على مستوى الدنيا وفي مواقع الانترنت شبكات الانترنت وفي كل أجل واحد سب أصحاب محمد وسب بعض الأنبياء وهذا الحرب كله لأجل هذا الساقط لأجل هذا الضال التئيس الذي نكب هذا الاجتماع. فاتقوا الله يا شباب الأمة ويا شباب محمد وعرفوا للناس قدرهم وعرفوا لأصحاب محمد قدرهم. أنبهكم يا أخوة وأعتقد أن كثيرا ممن وقع في هذه الهوية يسمع الآن ومن لم يسمع فليسمع هذه نصيحة يا أخوة. هذا والله بلاء عظيم بلاء عظيم الذي يسب عثمان يهين يا أخوة ويقول تحكمت روح الإسلام في عهده وتحكمت كتب الإسلام في عهده خليفة يعني بسط نصيبه على الدنيا كلها ينشر الإسلام ويجهز السرايا والجيوش لإعلاء كلمة الله وينشر العدل والإسلام في أرض الله. يتهم بهذه التهم ثم لا يحمى له أحد ويروج لهذا الذم وهذا الطعن وهذا التشنيع لأصحاب محمد وإخوان غيره. لا تنتظروا خيرا من الله تبارك وتعالى إلا كان هذا حالكم. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وانصروا الله ومن نصر الله ونصر دينه اليد عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. محمد الله الله يقول بعض الله على كل حال هذه لها طولة قوية بالموضوع. فإن والله من أعظم الملوك من طاعة الرسول أن يسب أصحاب محمد ويشاع هذا السب بين أناس لا يخذلون ولا يغارون لأصحاب محمد وأصحاب البلد. والله لو أمامنا سيوف الرماة والله إذا قذفنا الأبدالين من أي أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام مو الكلام الساقط الباطل كلام الزاد إن شاء الله إلا حمية اليوم حمية إسلامية لا جاهلية ولا نزداد إلا ذبا عنهم لنحن والله نرفع رؤوسنا بهذا ونسأل الله أن يتقبل منا هذا وأن يرزقنا في الإخلاص ونعده والله من أعظم وأفضل أنواع الجهاد الذب عن سيرة رسول الله والذب عن أصحاب رسول الله. لا يأذن الجهاد أي قيمة للجهاد يقوم على سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أي قيمة أو يغل الطرف عمن يسب بل يعتبرونهم أئمة هدى يعتبرونها من يسب أصحاب محمد بعض الأنبياء إلى أحقاق طويلة عريضة من على الباردة يلا يشهدنا بالتجديد وبأمان الهلال ويعلن هذا مع الأسف ولا أحد يحاسب من يقول هذا الكلام ويشهد هذه الشهادة الباطلة الضالة شهادة لا أعرف أكذب ولا أكذب منها ورب السماء إنسان يسب أصحاب محمد ويسب موسى ويقرب النجوى ويسب أنعام هؤلاء أي أمة هذه الآن التي يعيش فيها أمثال هؤلاء لا يستطيعون أن يظهروا هذه الشهادة المزورة على رؤوس الأشهاد ولا من نكير. يقول هذا فنبرح إلى الله من هذه الأكاليم ومن هذه الأكاليم، وندعو الشباب المسلم في كل مكان إلى احترام الإسلام واحترام العقائد الإسلامية، يصل على من السلف واحترام أصحاب محمد. ماذا قال السلف؟ من انتقص صحابيا واحد زوج به. هذه نظرتهم إلى من ينتقص واحد من أصحاب محمد ولا كان من قبلهم مثلا. كيف بمن يقول في معاوية وعمر بأنهم كذابين وخونة وغشاشين وإلى آخره؟ شو يا ابن بابا؟ أيما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية؟ قال الغبار الذي دخل في أنف معاوية ويغزو مع القلعة أفضل من عمر بن عبد العزيز، ويكتم أحد التابعين أن أيام معاوية أفضل من أيام عمر بن عبد العزيز. فقال في ماذا؟ قال في العدل. في العدل، العدل كان قائما في عهد معاوية أحسن منهم أيام عبد العزيز وهو مع الجميع. هذا شهادة من تابعي ثقة مؤمن عرف الأحزاب أن أيام معاوية في العدل أفضل من أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله عن عمر بن عبد العزيز. لكن والله لا يقدر على صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا في عجب ولا في فضل. وإن كان بعض الناس يتجرع ويفضل عمر بن العزيز على معاوية هذه جرعة عظيمة، استغفر الله العظيم إليه منزلة الصحبة ولا يفعل شيء. أنت تنفق جبل من الذهب وينفق مبنى السعير أو نصف مبنى، ما تنفقه؟ هذا دعاء كرامة منزلة عند الله يا أخي واحترامه له وإجلاله له. ومن أنت حتى تتكلم على أصحاب محمد؟ فمسأل الله العافية. على كل حال أنا قلت عدد أحاديث في هذا الباب لعلي أذكر لكم منها شيئا، منها ما يتعلق بالهداية ومنها ما يتعلق بالطاعة والمعصية، لعلي مع ذلك الوقت أقراها عليكم إذا استحضرتها. فمن ما يتعلق بالهداية حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مثل ما بعث إلا من الهدى والعلم غير من الهداية كمثل غيث أصاب أرضا فصار منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب من القلع الكثير، وكان منها طائفة أجادة أمسكت الماء فشرب الناس منها وساقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تنفق ماء ولا تنفق كذا. هذا غير شبه الهدى والعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واستقبال الناس له وقبولهم اياه او اعراضهم عنه. قسمهم الى ثلاثة اقسام، قسم يقبل هذا الهدى ويتعلم ويعلم وينشر هذا الخير، هذا مثل حظ الطيبة في طبيعة الماء فأنبت الكلى وحظ كثير. وأناس منهم حفظوا هذا العلم وهذا الغيث لاستفادة الناس من هذا المحفوظ، فانتشر في الناس هذا الخير كانتشار نفع الماء الذي أمسكت في الأرض الأجادب سقوا وزرعوا، يعني الناس ينهلون من هذا العلم ويستفيدوا منه ويشتقوا منه الأنهار والعلوم وما شابه ذلك. ولهذا قال في آخر هذا الحديث هذا مثل من علم من نفع مثل من قبل هدى الله فنفعه ما به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فطائفتان قبلت لكن تفاوتتا في نفع العباد وفي الانتفاع فعلا من شكل وغيره. لطائفه نفعت لم تنفع في الخير في الناس ولكنها دون الطائفه الاولى. وطائفه لم تقبل هدى الله ولم ترفع به راسا فهي تستباع لا تنفق ماء ولا تنفق كلاء. وهذا قد يشمل الكفار ويشمل المنافقين ويشمل العصاة والفاسقين من هذه الأمة. عياذا بالله من أن نكون من هذا الصنف. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصنفين المستفيدين اللذين استفاد وأفاد الناس. وفي الطاعة والمعصية يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني من أطاعني دخل الجنة. كلكم يدخل الجنة إلا من يأبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالحديث يوافق الآيات القرآنية. من يطع الله فله الجنة ومن يعصي الله فله النار. كما مرت في الآيات التي استعرضنا دعوة فيما سبق. وفي حديث الجابر رضي الله عنه يقول أو أبي موسى يقول إن مثلي فمثل ما جئت به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة. فأطاعه طائفة من قومه فأدمجوا فنجوا. وكذبه طائفة فأصبحوا مكانهم فسبحهم الجيش واجتاحهم وأهلكهم. كذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. ماذا الحديث تتطابق مع الآيات الكبيرة في الوعد والوعيد. الوعد العظيم لمن يطيع الله والوعيد الشديد لمن يعصي الله تبارك وتعالى. ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذه معصية الكبر وتبقى معصية الكبائر والمخالفات. أيضا لهم قسط من كثير من نصوص الوعيد التي ورد في القرآن والسنة كالوعيد على الربا والوعيد على الزنا والوعيد على شرب الخمر والوعيد والوعيد للذم الشديد على من يقع في الكبائر والمخالفات. ولو كان من المسلمين فيها من الوعيد ما تصيب لها النواصي وقد يكون هذا المهنة المعاصي قد يموت على سوء الخاتمة مع الأسد فيلتحق برحم الكافرين وقد يستد ويحي وقد يؤدي بذلك التمادي والاختيار على المعاصي قد يؤدي به الى زيادة القلوب والوقوع النفاق الاخضر والعياذ بالله. فالحرص الحرص على طاعة هذا الرسول واحترام تعاليمه وتنبيهاته والحذر الحذر من عصيان هذا الرسول ومخالفة أوامره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال إن أحنا يصيبنا الفتنة لعله يصيبه شيء من الزيغ فيهلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت هذه الأمة وأن يسددها في الالتزام بكتاب ربها وسنة نبيها والاعتصام بذلك، ونسأله أن يهيئ لها الدعاة الصادقين المخلصين الذين يستلمون شريعة الله ظاهرا وباطنا ويشعرون بكل الأمانة وعدم المسؤولية في تربية شباب الأمة وقيادتهم إلى كل خير وتجنيبهم كل شر. أسأل الله أن يحفظ ذلك. إن ربنا لكم الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم الله الذي أحببتمونا له، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ولما يحببنا إلى الله. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأليس بطاعة هذا الرسول كريم عليه الصلاة والسلام باطنا وظاهرا، ويأتيك إن شاء الله كل خير بك الله تبارك وتعالى في عبادتك وفي أعمالك جميعا، وأخلص له فيها وألجأ إليه سبحانه وتعالى. القرآن يتدبر خاصة آيات الوعد والوعيد خاليا بينك وبين الله تبارك وتعالى، مثل هذه الأحيان تستجلب الخشية وتستجلب الخشوع إن شاء الله. وعلى كل حال ما دمت تحافظ على الصلاة وتأسف على ما تحسه من عدم الخشوع إلى آخر ما ذكرت، هذا دليل إن شاء الله على أن لديك قلبا حيا إن شاء الله، سيطيبك هذا الإحساس إن شاء الله إلى كل خير. المصيبة الذي يموت قلبه ولا يتأثر ولا يتألم من مثل هذه الحال، فتألمك وتلاحقك على بلوغ منزلة الخشوع والبكاء وكذا وكذا، أرجو الله أن يطيبك إلى ما تتطلع إليه وتتلخص له، وأسأل الله أن يحقق لنا جميعا ذلك فإنا كلنا ضعفاء فنشكو إلى الله هذا مثل هذه الحال. كما إن شاء الله بالمداومة على الطاعة والإخلاص فيها لله تبارك وتعالى ومثل هذا الإحسان إن شاء الله يعود إلى ما تتمنى ويصلى عليه. فأسأل الله أن يستقبل هذا لك ولشباب الأمة الجميع. بطاعة الله بطاعة رسوله وما يحقق لنا هذه الطاعة، فإننا لا نطيع الله حق طاعته ونطيع الرسول ونتق الله حق تقواه إلا إذا عرفنا تعاليمه العقائد وعرفنا العبادات والحلال والحرام من منابعها الأصيلة وعلى أيدي العلماء الذين حفظوا هذه الشريعة يفهموها حق الفهم في العقائد وفي العبادات. وأرى أنه من العجلة واستكثار الشباب وقطع الطريق عليهم أن تقدم لهم مثل هذه الكتب الضحلة خالية من العقائد الصحيحة والملوثة بالأفكار المنحرفة التي لا تنشأ إلا عن الجهل، لأن هذا مفكر كتب فكرية، نحن نبغى وحي، ما نبغى كتب تفكير، نبغى وحي من الله أوحاه الله إلى هذا محمد صلى الله عليه وسلم. يريد أن ننهض من هذا الغيث الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فينبت الإيمان وينبت الفقه. ومن يريد الله به خيرا يفقهه الدين، الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يرضيه لنا. والله لو نفرق كل أوقاتنا في الحصول على هذا العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما دار حوله من تفتح أسواد الأمة لنواقعها وعمالقتها في العلم والفقه والدين، ما نفي إلا بالقليل. فالوقت لا يستطيع لأن تسبب وتتشاغل بأشياء تضر ولا تنفع. إن نرى ضحايا الكتب الفكرية من احتقار للعلماء واحتقار للعلم أيضا، وعبارات معروفة ومواقف معروفة لمن يتبنى مثل هذه الكتب وهذه الاتجاهات السياسية، يعني الأفكار هذه غالبا سياسية ومبنية على سياسات عربية وشرقية، مبنية على هلوسات وسياسات وأفكار خوارج بلايا اللي يكون ما عرف الفقه صحيح في كتاب السنة، فأو تلمدوا على الفلاسفة وتلمدوا على الأدباء وتلمدوا على المعتزلة وتلمدوا على الروافض وعلى الخوارج، وعندهم أدب وعندهم كلام وزرزرة تخدع الجلاء الأغبياء. لكن العقلاء النبهاء، فبالحق أقول من يريد الله له خير يذهب هذه الأشياء، يذهب بها ويقبل على كتاب الله يحفظه ويتفقه فيه وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظها ويتفقه فيها وعلى ما استنبطه العلماء من هذه النصوص الربانية من القرآن الكريم ومن السنة النبوية في ميادين العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات وإلى آخره. فهذه فيها ما يكفي الأمة ويكفيها ويغنيها عن كتب أهل الأهياء، لأن الكتب الفكرية من المؤلفين؟ لا أعرف أحدا منهم مستقيما في عقيدته أو مناله. فتجد النصوص يطير وأشعرية واعتزال وتجاهر طبعا وكل الأمة في ينضح. لكن أن ينضح بما عنده من أقائد من خلال كتبه الفكرية. بارك الله فيكم. ورأينا ضحايا هذه الكتب وهي المصيبة قد أصابت الأمة في كبدها. فنسأل الله أن يوفق شباب الأمة ليعرف حقيقة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بالنصوص النبوية ويدرسها ويدرس علومها في العقائد وفي العبادات وفي الحلال وفي الحرام والعلوم التي تذكره في نقد الأحاديث نقد الميز بين الصحيح والضعيف والموضوع والمعلل إلى آخر ما بينه السلف من قواعد وأصول بالتمييز بين الحق والباطل والصحيح والسقيم والهدى والضلال إلى آخره. وأما كتب الفقه فإن ما تقول الأمة إلا بلاء على بلاء. أما الكتب التي تبين فضائل الصحابة ففي طبيعتها القرآن. إن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فقد خلد لهم من الفضائل والمنازل العظيمة ما هم حريون به رضوان الله عليهم. وكيف يترك هؤلاء فلا يخلد ذكرهم وفضائلهم في كتابه العظيم وفي سنة نبيه المطهرة ثم أولد في فضائل الكتب ينبغي أن ندرسها لنعرف منازلها. ومن هذه الكتب فضائل الصحابة كان أحمد بن حنبل الذي عرف قدر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها ولله الحمد من الكتب في السنة وغيرها وفي العقائد كتب العقائد التي تذب عنهم وتتكلم على أدائهم والروافض والخوارج مثل الشريعة الأجري ومثل السنة والكلال ومثل إبان السنة بن بطة ومثل الحجة الأحيان ومثل هذه الكتب في العقائد. ومن ضمن العقائد احترام أصحاب محمد واعتقاد أنهم أفضل أمة من أجلهم يوالي ومن أجلهم يعادي. وبعد أكثر نوبة الساعة من يوالي من أجل حصون وعدائهم يوالي ويعادي من أجل من يصدق أصحاب محمد بن صلى الله عليه وسلم. الله العافية لهؤلاء المساكين. والله لقد نكبوا فيهم فنسأل الله أن ينقذهم من حدائق ومصائب شياطين الجن والإنس التي أرسلتهم إلى هذا المحدث. وأما الكتب التي سبتهم فكتب الرافض قبضها الله فلا تبحثوا عنها. وقد تفاقم الرد عليهم من تصدى للرد. بارك الله فيكم. مثل من هذه الشحفة المتينية ومثل من تطاع الذي اختصرها الذهبي من هذا الكتاب سنة الصحبة 12 وجالين وكتابات كثيرة كتب الأخرى سألنا يدعو الله يرحمه فقد أجاد وأجاد في هذا الميدان. ومنع كتاب مطاعم سيد طب في أصحاب رسول الله من هذه الكتب رأي والله لو كتبوا الأجال الاجتماعية إنها تتشعر الجلود وينزل الجلود ويتقطع الجلود حسرات مما صبه هذا الرجل على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام والجواسط لا قيمة لهم عند الأمة ولكن هذا الرجل مقدس. فما أدري ما هي عقول هؤلاء ولا أدري والله ما هو دينهم. فنسأل الله لهم العافية فنحذر من كتاب العدالة أيضا، لأن كتاب سيء جدا في غاية السوء في الإشراقية الماركسية، في مذهب الخوارج التكفير ظلما وعدوانا، في سب أصحاب محمد السب الشريف وعلى رأس النعمان وكتب شخصيات لهذا الرجل، في سب المقدس من معاوية وعمر وللدين، الدين الذي فتح الدنيا شريف وإهانة لهم ولكل حاكم. وحفائق الناس تاريخه ما يرانها أي قيمة. الرسول قال خير نستغني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم جاء واقعهم موافقا لهذا الثناء وهذه الشهادة كفتح الدنيا. وهو لا يرى هذا الشيء لا قيمة له أي بلاء. بارك الله فيك. وأي عداوة لأصحاب محمد تفك هذه العداوة، لماذا نريد هذه الأصناف؟ أي خير تبنته؟ والله هذا الرجل يحفظ ما ترى أصلا من رسول الإسلام إلا يأخذ له أخذ من رسول الإسلام إلا يأخذ خاص الله حرمة الأنبياء حرمة السعادة مكانتهم حلو يحدث وجود بلايا بلا كيف هذا الإنسان يصدق بإلفاظ أمة مسلمة هذا السنة؟ لا أريد على ناس تأذيب. فنسأل الله أن يعافيهم من هذه، وليسها تكون غسيف لإسرائيل الذين غرق الله على مستوى 40 سنة، هؤلاء الآن داخلوا في 50-60 سنة يوم انتهوا من هذا السيف. خيف من عياذ بالله. نعم هذا أيضا ساهم في إهانة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وحرك النفوس الجهال في الانفكاك من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. السرع الفقهاء النبلاء العظماء قالوا وما جرى بين الصحابة يسكت عنه يؤذي الاجتهاد يحدثه. الذي اختلف اختلاف الصحابة ما نثيره بين عوام الناس بجهالهم، فنثير البغضاء في نفوس كثير من الناس، بل يوجد البغضاء في نفوس الناس واحتقار لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فما هكذا يا سعد يا ابن، ما هكذا تفتيح الناس، فتهم بمثال اصحاب محمد. هذه المثال كثير منها كذب، وهذا الولدان جاهل ردي لا يميز بين صحيح الآثار وضعيفها، فهو صحاف إليه لا يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال، فيلتزم منهج الصحابة بالسلف الصالح في اشتراك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لجنة السكوت سكوت الجاهلين. طعن في كتب إحسان الله الرهيب واتهمه فيها، وطعن في أهل السنة وقال لو بحثنا في كتبهم لوجدنا لهم مثل ما أنجد شيء إخوان الشيعة، مثل كان إخواننا أو لا، لكن مثل ما أهل السنة عندهم مثالق وعندهم كبائر وقبائح ومخازن من الروابط. من هم أهل السنة عندك؟ إن كان من شكلك نعم، إن كان من شكلك من شكل قواد يبقى يتوقع السنة وما الضلال، فيمكن أن يجد في كتبه مثل ما يجد عند الرابط. أما هذا السنة فلا، هذا السنة ما يوجد عندهم أي خزية أبدا. فهو يقول إذا بحثنا في كتبه هذا السنة نجد مثل ما نجد في كتبه الشيعة، لا والله ما تجد، والله ما تجد إلا اللبن والطمي والمنازل الرفيعة لهؤلاء أهل السنة والجماعة الذين شهد لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنهم على الحق. لا تزال طائفة من أمة حق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ولو لم يكن من فضائلهم إلا الذب عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يستد كل الذرائع التي توصل الى الانتقاء. انتقاء احد منهم وكفاهم شرفا وفخرا. المرات عندهم الكفريات والشركيات والضلالات وتكفير أصحاب محمد والطعن في زوجات الرسول. هل السنة تكفر أصحاب محمد؟ هل السنة أمر زوجات الرسول؟ هل السنة يؤلي أهل البيت ويحبهم على الأنبياء؟ واحدة مما عند الروافض والجماعة مسائل أهل السنة من أولهم إلى آخرهم ما في قطرة في بحر من هذا الكلام. وأقول هذا استفادة من كلام ابن القيم رحمه الله وهو يناقش النصارى انهم يكونون عندهم ذنوب وعندهم معاصي وعندهم كذا كذا الجمعة ذنوب ومعاصي المسلمين كلها. وقولوا بما وقع انتم فيه من الضلال لما ساوى قطرة في بحر.